أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. ورد في الحديث الشريف عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم صلوات الله: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم. أعزائي المشاهدين، لا زال الكلام حول القرآن في شهر رمضان المبارك، ونخص هذه الحلقة للكلام على كيفية الحفاظ على العلاقة مع القرآن الكريم بعد شهر رمضان المبارك، ومع سماحة الشيخ نبيل أمهز الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم، تقبل الله أعمالكم.
سماحة الشيخ، لا شك أن هذا الشهر الشريف يعني فيه فيوضات وعطايا إلهية وهبات رحمانية وفوائد كبيرة جدا جمة، قد لا يلتفت يعني الإنسان إلى السبيل لإحصاء هذه العطايا وهذه الهبات. هذه الهبات التي خولها الله تعالى لنا في هذا الزمن الفضيل اللي هو شهر رمضان المبارك، هل يعني هذه الفوائد مقصورة على هذا الشهر؟ هل هذه المنافع التي ننتفع بها من خلال القرآن الكريم والحديث حول القرآن مقصور أو مقصورة على شهر رمضان المبارك أو لا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين النبي الأكرم الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وعلى الأخوة الذين يشاهدوننا ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان المبارك، في الحديث ورد: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة
كلها،
العمر كله. صحيح لشهر رمضان خصوصيات، وأستطيع أن أقول أن شهر رمضان المبارك دورة تدريبية للعبد من مقام اللطف الإلهي. الله عز وجل تلطف بنا وجعل لنا هذا الشهر كدورة نعيد بهذه الدورة التذكر إلى حقائق لابد أن نقف عندها. هذا القرآن الكريم هو مظهر الحق سبحانه وتعالى في هذه النشأة، في نشأة الحياة الدنيا، فيه معارف وفيه أحكام وفيه قصص وفيه من المعارف ما لا نهاية له، لأن هذا القرآن يحاكي الحق والحق لا متناهي. فالقرآن الكريم لا متناهي، لأنه لا متناهي فالغوص فيه والأخذ منه لابد من خلال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليه الصلاة والسلام. وهذا الأخذ بطبيعة شهر رمضان المبارك كما لاحظنا وكما تكلمنا فيما مضى من الحلقات، المفروض أننا عند الانتهاء من شهر رمضان المبارك، تقبل الله من الجميع إن شاء الله، ونسأل الله أن يختم للجميع بالقبول، المفروض أننا بشهر رمضان المبارك تدربنا على أمور أو استطعنا أن نحيي أمورا في أنفسنا، منها المراقبة، القيام بجزء من الليل، تلاوة القرآن الكريم، المحافظة على العبادات في أوقاتها، الشعور والإحساس والتآلف مع الآخرين خصوصا مع الأرحام. هذه مجموعة من الفوائد، وهناك فوائد المفروض أن هذه الفوائد لا تنتهي بانتهاء شهر رمضان المبارك، بل شهر رمضان المبارك حثنا علينا عليها في أعلى الدرجات، حتى إذا انتهى شهر رمضان المبارك تبقى تبقى ويأتي شهر رمضان القابل إن شاء الله إذا مد الله لنا بالعمر إن شاء الله بمد للجميع بالعمر، فيكون شهر رمضان القابل محفز جديد على زيادة وليس على نقصان، هذا هو المفروض. وهذا نراه من خلال الحث الأكيد على القرآن الكريم وعلى الاستفادة من كتاب الله. القرآن الكريم والاستفادة منه لم تكن فقط خاصة بشهر رمضان المبارك، إنما هي للعمر كله. يعني الإنسان الذي يأخذ حيزا زمنيا يسمى العمر، المفروض هذا العمر كله يكون مستفيد من هذا الكتاب المبارك.
طبعا الناس سمح الشيخ يعني مختلفون في هذا الموضوع، يعني بعض الناس يحافظون على نفس الوتيرة، نفس النسبة أو نفس الرتبة يعني من التعاطي مع القرآن الكريم، يبقى دائما يقرأ القرآن الكريم، يبقى دائما يتهجد في الليل، يبقى دائما على صلة الأرحام إلى ما هنالك. بعضهم لا، يعني النسبة تتدنى ولكن يبقي على شيء مما كان قد اعتاد عليه في هذا الشهر المبارك، ولكن الخاسرين يعني الذين تركوا ما اعتادوا عليه أو تركوا ما أراد الله تعالى أن يؤدبهم عليه في هذا الشهر المبارك
افتقدوه كليا،
هم أصحاب يعني أصحاب الخسران يعني الكبير.
من فوائد القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك أن الإكثار من تلاوته بالتفكر والتدبر آيات قليلة بعد شهر رمضان المبارك تكفي وتجزي وتعطي الفائدة.
نعم.
آية من الآيات أو 10 آيات أو في بعض الروايات تشير إلى 50 آية في اليوم أو 10 آيات في اليوم، مع التفكر ومع التدبر الذي اعتاده القارئ في شهر رمضان المبارك، هذا بحد ذاته كفيل بأن يبقي هذه النفس وهذه الحقيقة الإنسانية في مقام الطهارة. مثلا لاحظ في توصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخوة الذين يشاهدوننا، عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب.
كفارة وستر وأمان.
وستر وأمان،
فعلا هناك كنوز سمح الشيخ يعني قد لا يتعرف إليها الإنسان وقد لا قد تكون لأول مرة تطرق سمعه.
هنا
أن 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 يعني قراءة القرآن هي كفارة للذنوب.
الذنوب. هذا ليس فقط في شهر رمضان المبارك، يعني هذه الخصوصية للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك له خصوصية لها علاقة بنفس التالي بنفس القارئ. وبالتالي زيادة الأجر والثواب والفضل نتيجة للمعاني وللترقي. هذا القرآن الكريم حقيقته كما ذكر الحديث المبارك كفارة للذنوب. وما أشد الحاجة إلى هذا المقام. ستر من النار، ستر يعني يوم القيامة. هذا عند إذا قلنا بتجسم الأعمال، وهذه حقيقة أن نفس القرآن الكريم الذي يدفع بالإنسان إلى أعمال ما معينة هو ستر، يعني يمنع وصول النار إليه وأمان من العذاب، يعني لا النار تصيبه ولا العذاب، لأنه في نوع من العذاب ليس من النار، في عذاب الحرمان مش عذاب النار، عذاب الحرمان.
وهذا يعني حري بمن ألقى السمع وهو شهيد أن لا يترك لا الستر ولا الأمان ولا الكفارة.
كذلك القرآن الكريم بآياته المباركة يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ليس في شهر رمضان المبارك فقط، في كل العمر. يعني عند انتهاء شهر رمضان المبارك المفروض أن لا تنتهي العلاقة، وأستطيع أن أقول أن هذه الدورة التدريبية المفروض أننا بهذا المحفز الذي وصلنا إليه أن نستفيد فائدة مهمة جدا، وهي تعويد النفس على تلاوة القرآن بتفكر وتدبر. واليوم بالطباعات الموجودة مسألة هينة، يعني ممكن الأخ من الإخوان يأتي بكتاب القرآن الكريم وعلى طرفه شرح المفردات، وفي بعضها كذلك أسباب النزول، يعني الفوائد تكون معه أينما ذهب وأينما حل وفي أي وقت قرأ.
طيب.
كذلك من الآيات أو من الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: وما جالس هذا القرآن، يعني لو الإخوة الذين يشاهدون يكونون معي إلى الكلمات، وما جالس هذا القرآن، جالس يعني القرآن حي، جالس لأنه مخزون وحقيقة علمية ومعارف موجودة هي حية،
وعادة الجليس مع جليس يأخذ أطراف الحديث،
يأخذ أطراف الحديث فيأخذ من القرآن ويعطي القرآن. ومن هذه المجالسات بعض الروايات إذا مر آية فيها ذكر الجنة طلبها وتشوق إليها.
هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعم،
حتى لو أصدر مثلا هي نفس يعبر عن شوقه ويطلب من الله عز وجل أنه يا رب أعطيني هذه المنزلة. وإذا مر بآية فيها تخويف استشعر الخوف والحزن وطلب من الله الحماية، يعني يتعاطى مع القرآن جليس حي وهو حي.
هكذا كان دأب أهل البيت عليهم صلوات الله في هذا الموضوع.
فمن هنا
عندما يقول مثلا الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كان الإمام يقول لبيك
لبيك، يعني هو هذا، يعني
يجيب هذا النداء.
وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان عن عمى أو من عمى عفوا. فالزيادة في الهدى عندما يتعاطى مع القرآن الكريم بهذه الطريقة فحتما، وهذه دائما نتكلم عن الملازمات وعن الآثار التكوينية الموجودة، هذا التعاطي مع كتاب الله بهذه الطريقة يوصل إلى هذه الحقائق.
طيب سمحت شيخ،
وهذا لا ينقطع بانتهاء شهر رمضان المبارك.
ألا يعني يكون هناك يعني أمر ينقص هذا الإنسان القارئ؟ يعني لو هذا السؤال: لماذا عندما ينتهي شهر رمضان المبارك كثير من الناس، أو لا أقول كثير، بعض الناس يتركون قراءة القرآن؟ أولا لأنهم كانوا يطلبون الثواب والأجر فقط، يعني الثواب قراءة القرآن الكريم والأجر على هذه القراءة. إذن هناك شيء قد نقص في هذه العملية، لذلك لم تستدام هذه العلاقة بينه وبين القرآن الكريم. ولو وجدوا هذه العلقة بينهم وبين القرآن الكريم لاستدام،
لما
انقطعت. إذا ما هو الشيء الذي يعني يؤكد هذه العلاقة؟ ما هو الشيء الذي دائما يدفعني، ما هو الشيء الذي يعني يكون في القرآن الكريم دائما يدفعني إلى أن أقرأه، إلى أن أباشر هذا الكتاب، إلى أن أنظر إلى آياته، إلى أن أتفكر وأتدبر فيها؟ في شيء يعني ناقص به العملية، شو هو؟
ذكرتم أن العلاقة بالقرآن الكريم إذا كانت علاقة أنه إذا قرأت القرآن فكان لي أجرا وثوابا فقط، وما أريده هو جنة ومنازل وكذا، هو بالنظر الدقيق الأجر والثواب ليس لمجرد التلاوة، ليس هكذا. هو الوقت يضيق، روايات كثيرة حول هذا الموضوع، وقدمت في الحلقة الأولى أنها ليست المسألة حفظ الحروف وتلاوة الحروف والأعشار والأخماس وما شابه،
ولكن إناسا سمح الشيخ بقول النبي عليه وآله السلام: من تلا فيه آية كان له من الأجر كمن ختم القرآن في غيره منه.
هو هنا تلا المقصود منه الأمور الأخرى المذكورة في روايات كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع، وهو أخذ القرآن الكريم كلام تطبيقي، لأنه من قرأ القرآن وتلا القرآن ولم يطبق القرآن أصبح القرآن حجة عليه، يعني بدلا من أن يكون أجرا وثوابا صار حجة عليه: لماذا لم تعمل بهذا القرآن؟ لماذا لم تعمل بهذه الآيات؟ لماذا لم تأخذ هذه الآيات؟ فمن هنا التلاوة تيمنا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة آخر شهر شعبان لاستقبال شهر رمضان المبارك، إنما أراد صلوات الله وسلامه عليه من خلال مجمل ما تكلم به عن القرآن الكريم أن لا يكون القرآن مهجورا بالمعنى، يعني كما أنا أحاول أن أرفع الهجران بالتلاوة، كذلك لابد أن أرفع الهجران بالمعنى عن المعنى، وأرفع الهجران عن التطبيق.
طيب دولنا سمح الشيخ على الخلل حتى الذي حتى أفضى إلى عدم يعني استقامة هذه العلاقة.
حتى أجيب على سؤالكم الأول.
نعم.
وهو أن العلاقة مع القرآن ظاهرا وبالإطار الظاهري والشكلي هي التي تؤدي بالإنسان مع انتهاء شهر رمضان المبارك تنتهي العلاقة أو تضعف، بينما لو كان التعلق بالقرآن الكريم من باب التعظيم، الآن لو كان شخص يريد أن يذهب إلى شخص يعظمه وله مقام وله شأنية، فهو يسمع كالكلام منه بتشوق، وإذا استطاع أن يسجل هذا الكلام فعندما يخرج من مجلسه
أحب أن يستمع إليه،
دائما يحب أن يسمع. نتيجة لماذا؟ للتعظيم وللتقدير. القرآن الكريم من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. لما بتكون العلاقة علاقة تعظيم، أن الله عز وجل مالك السماوات والأرض، الله عز وجل المحيط بهذا الوجود، الله الكامل، الله حقيقة الجمال والأنس، حقيقة النور، حقيقة العلم، حقيقة رفع النقص الذي فينا منه. عندما تكون العلاقة مع القرآن بهذا، ما نحن النقص دائم عندنا والقرآن فيه جهة الكمال، فالشعور بهذا التعظيم يديم عملية العلاقة، بل يزيد عملية العلاقة بالقرآن الكريم. والحديث الذي تفضلتم فيه في بدء الحلقة، فإنه أحسن الحديث، فإنه ربيع القلوب، فإنه شفاء الصدور، فإنه أنفع القصص، كل هذه المعاني التي فيه تشد القارئ إلى بقاء التعلق بالقرآن الكريم. وهناك أمر آخر، إنسانية الإنسان والحفاظ على إنسانية الإنسان لخروجه من ظلمات التشبه بباقي المخلوقات. أين؟ بالمعارف. المعارف أين هي مختزنة؟ عند اثنين، عند محمد وآل محمد، اللهم صل محمد وآل محمد، وكتاب الله القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو مستودع خزائن هذه المعارف التي تحفظ إنسانية الإنسان. فمن هنا إذا أردت أن أحافظ على إنسانيتي لابد للمعارف أن تترقى، وهذه المعارف حتى تترقى لها خزانة، وهذه الخزانة هو كتاب الله. فالدخول إلى هذه الخزانة والاستضاء من هذه المعارف التي فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم.
موضوع من اتبع رضوانه،
من اتبع رضوانه، من أحد وجوه الرضوان هو الأخذ من القرآن. القرآن الكريم يعرفنا على الله، القرآن الكريم يعرفنا على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يعرفنا على الأئمة، القرآن يعرفنا من خلال القصص على الأنبياء، يعرفنا على أحكام الشريعة، يعرفنا على تهذيب الأخلاق وتنمية النفس وتهذيبها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن الكريم يحافظ على إنسانيتنا إذا أخذنا به، لأنه هو خيول شغلي مهم جدا.
نعم.
مثال عملي، لو ذهبنا إلى صاحب محل وأردنا أن نشتري آلة يعطوننا معها ما يسمى بكتاب معرف لها،
دليل.
يسمى
دليل،
كتالوج بيسموه دليل. هذا الدليل، لأن الصانع الذي صنع الآلة يعرف ما هو الذي يحفظها ويطيل بعمرها
وكيفية
الاستخدام وكذا، حتى لا يؤدي إلى الإتلاف، لا بد للمشتري أن يستفيد من
هذا الدليل.
الله لما خلقنا وصنعنا وصنع هذا الوجود، جعل معه هذا الدليل. القرآن دليل الله على المحافظة على إنسانيتنا وعلى هذا الوجود. طالما هذا الكتاب والدليل نأخذ منه، طالما نحن نحفظ هذا الوجود في العلاقة مع
الله. هل نستطيع أن نقول بأن يعني تطبيق ما نقرأه في القرآن الكريم، والإنسان دائما يعني عندما يقع في مشكلة مثلا يذهب إلى من يرفع هذه المشكلة، عندما يقع في مرض يذهب إلى الطبيب حتى يرفع هذا المرض، عندما يقع في نقص ما يذهب إلى من يرفع هذا النقص. نحن نقول بأن القرآن الكريم فيه كل هذا الشيء، ولكن علي أن أتعرف إلى حقيقة هذا الموضوع حتى أتعامل معه تعاملا جديا. عندما يقول الله تعالى والنبي يقول في آية الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أولا هذا الهجران، هل يكون هذا الهجران من عدم تطبيق، يعني عدم تطبيق تعاليم الله تعالى التي ضمنها في الآيات القرآنية، أم أنه لا فقط في موضوع عدم القراءة؟ الهجران
له مراتب ثلاثة. هجران التلاوة، هجران المعنى، وهجران التطبيق.
والأشد، أنا أريد الأشد،
هذا الأشد، لأن هذا فيه لعن. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا يلعنه؟ لأنه يقرأ ولا يطبق، بل وليس لا يطبق، يخالف كذلك. فهجران التلاوة وهي القراءة التي هي مفتاح للمعاني ومعرفة المعاني. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أخاف عليكم استخفافا في الدين وأن تتخذوا القرآن مزامير. شو مزامير؟ مزامير يعمل كأنها قراءة موسيقية خاصة الهدف منها هو فقط هذا. لذلك هجران التلاوة، فالتلاوة هي مفتاح لمعرفة المعاني والمقاصد كما قلنا. فمعرفة المعاني تحتاج إلى إما سماع وإما قراءة بكتب التفسير وما شابه، أو الاستماع وما أيسره اليوم للآلات الموجودة، الحاسوب والأجهزة التي يمكن أن يحملها الإنسان أينما ذهب ويستمع. المهم هجران المعنى، وفي عندنا هجران التطبيق، وهو أن يحول القرآن الكريم إلى أمر عملي كما قال علي عليه السلام عندما قال لذلك الخارجي، قال القرآن الكريم كلام الله بين دفتين، وهل يحكم القرآن مضمون الكلام إلا الرجال؟ يعني القرآن ألفاظ، كلمات، ألفاظ مدونة نحولها إلى كلمات عندما نتلفظ فيها، ونحولها إلى تطبيق عندما نجريها. لمن هنا العلاقة مع القرآن الكريم هي من هذا الباب، حتى يصبح المؤمن من حملة القرآن لابد أن يتلو القرآن وأن يعرف المعنى بالقدر المستطاع وأن يطبق. عندها يقول له الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبوسون بنور الله عز وجل، حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة، أشراف أمتي.
حملة القرآن
أشراف أمتي، حملة القرآن وأصحاب الليل. ولو بجزء بسيط، حملة، شو حملة القرآن؟ هم الذين لم يهجروا القرآن ولا بمرتبة من المراتب، لا بالتلاوة ولا بالمعنى ولا بالتطبيق.
سمح الشيخ، نسأل الله تعالى أن نكون من الذين يطبقون يعني قول الله تعالى، ولا نكون يعني مصداقا لقوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
والعياذ بالله،
نأبى أن يعني نستمع إلى كلام الله تعالى. انتهى وقتنا سمح الشيخ، وكانت هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة القرآن في شهر رمضان المبارك، ونشكر لكم حضوركم الكريم
ونقدر
لكم الإشارات والإلفاتات والإفادات القرآنية. سمحت الشيخ نبيل أمهز عفوا الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم.
بالخدمة إن شاء الله، الله يجزيكم كل خير،
الله يبارك
في الأعمال إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا. نشكر لكم حسن متابعتكم، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله تعالى أعمالنا وأعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.